أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الخصوصية الثالثة. كان الكلام في بحث اجتماع الأمر والنهي. قلنا الأمر والنهي يوجد تضاد بينهما من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى، هذا أمر واضح. غاية الأمر في بعض الموارد قد يقال توجد خصوصيات، هذه الخصوصيات ترفع المانعية وبالتالي التضاد ما بين الأمر والنهي. وذكرنا الخصوصية الأولى والثانية وانتهينا منه. الأولى كانت فيما لو تعلق الأمر بالمطلق والنهي عن المقيد، وقد اتضح هناك بأن شهيد الصدر قال بناء على رأيه يوجد تضاد من حيث المبادئ نتيجة السراية، ثم تعرض إلى رأي المحقق النائين على الله مقامه وأشكل عليه، فللمحقق النائين طريقة خاصة في إبراز التنافي. هذا بالنسبة إلى الخصوصية الأولى، والتي إذا النتيجة فيها أنها يوجد تنافي بناء عند مدرسة النائين عندهم، ويوجد تنافي عند سيد الشهيد. الخصوصية الثانية كانت فيما لو تعدد العنوان. قلنا هل يكفي تعدد العنوان لجواز اجتماع الأمر والنهي؟ قلنا توجد طريقتان، إما من باب أن تعدد العنوان كشف عن تعدد المعنون، وقلنا بناء عليه لو تم هذا الأمر فإنه موجب لجواز الاجتماع وارتفاع كلا المانعين، مانع الشهيد الصدر ومانع المير للنائين. وهناك الوجه الآخر بأن يقال نفس كفاية تعدد العنوان، نفس تعدد العنوان كاف لجواز الاجتماع حتى لو كان المعنون واحد في الخارج. قلنا بناء على هذا الكلام شهيد الصدر قال بالنسبة لمانعه يرتفع، لكن بالنسبة إلى مانع الميرزا النائيني لا يرتفع، بخلاف تقريرات السيد محمود حيث قال كلاهما يرتفع. جيد. الخصوصية الثالثة، لو فرضنا أن لا الخصوصية الأولى نفعت ولا الخصوصية الثانية نفعت، يصل النوبة إلى الخصوصية الثالثة لنرى هل تجوز اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد؟ ما هي ميزة الخصوصية الثانية؟ ميزة الخصوصية الثانية إذا بدنا نعبر عنها هيك عنوان كبير يحتاج إلى تفصيل وشرح كيف هذا، لكن هيك عنوان بالخط العريض نقول الميزة أن هذا الشيء الواحد اجتمع عليه الأمر والنهي. غاية الأمر، الأمر والنهي ليسا متعاصرين زمانا على شيء واحد، لكن الأمر الآن يتوجه إليه هذا النهي، هذا الشيء توجه إليه نهي سابق. هل هذا كافٍ أم لا؟ طبعا هذا يحتاج إلى توضيح بهذا المقدار، يعني يوجد تشويش مش واضح المطلب يعني. لهذا الشيء يتوجه نهي سابق والآن أمر حالي. جيد. هل هذا كافٍ بأن يكون الأمر والنهي غير متعاصرين زمانا؟ والتوضيح أن يقال، قبل أن نقول التوضيح أن يقال نقول يعني شو، يعني شو مرادكم؟ فيك تعبر لي تعبير آخر؟ ولو هكذا فهمت منه إشارة شو مقصدك غير متعاصرين زمانا؟ يقول نعم، أقصد حالة الاضطرار بسوء الاختيار. نقصد من حالة من خصوصية، هذه الخصوصية الثالثة، أن شيء واحد تعلق به أمر ونهي غاية الأمر لم يتعاصر زمانا، نقصد بهذا حالات الاضطرار بسوء الاختيار. الاضطرار بسوء الاختيار. والتوضيح أن يقال عندنا زيد وعندنا عمر. زيد ظالم، جيد، جاء بعمر وأخذه وأدخله إلى أرض مغصوبة لا يجوز للاثنين أن يتصرفا بها، ملك لشخص آخر لا نعلم، لا يجوز التصرف بها بهذا الأمر. جاء هذا الظالم وهو زيد، أخذ عمر وأدخله. في هذه الصورة نرى بأن عمر دخل بدون اختياره، لولا الظالم لم يكن ليدخل، بينما زيد دخل بسوء اختياره. جيد. أصبحا في الأرض المغصوبة، في وسط الأرض المغصوبة، ما يعبر عنه بالتوسط في المغصوب، توسطا المغصوب، أصبحوا في وسط المغصوب. في هذه الصورة وبلا إشكال هما زيد وعمر مضطران للتصرف بمقدار الخروج. لنفترض الخروج من هذه المنطقة إلى أن يصل إلى آخر الأرض المغصوبة حتى يكونوا خارجة يحتاج إلى 5 دقائق. إذن هما مضطران للتصرف في الأرض المغصوبة بمقدار 5 دقائق بلا إشكال. ما عنده طريقة تانية، لا بيعرفوا طي الأرض ولا قادرين نبعثهم مثلا كيف، عرفت كيف، بالإيميل.
ودني طريق
كم يستغرق المسير الخارج؟ 5 دقائق. إذن هما مضطران للتصرف في الأرض المغصوبة بمقدار 5 دقائق. جيد، غاية الأمر. ما هو الفرق ما بين، طبعا هذه كله بعد مقدمة، ترى هذا كله مقدمة حتى نفهم بأن شيء واحد اجتمع عليه أمر ونهي غير متعاصرين. يعني هذا كله مقدمة لشرح المورد. فإذا زيد دخل بسوء اختياره، عمر دخل بدون اختياره، فيك تعبر عن بدون اختياره كما يعبر أحيانا بالكتب، يعني لا بسوء الاختيار. الأول بسوء الاختيار، الثاني لا بسوء الاختيار أو بدون اختياره، الأمر سيء. بعد أن دخل قهران، الاثنان مضطرين إلى التصرف المقصود بمقدار الخروج. غاية الأمر، عمر وهو الثاني الذي دخل بدون اختياره يجوز له التصرف، وهذا التصرف في الخروج ماذا؟ لا يوجد فيه أي مشكلة. لماذا؟ لأنه من الأول كان دخوله لا باختياره، ولا معنى لتوجه يحرم الغصب إلا إذا كان متعلق ماذا؟ مقدور تحت الاختيار، كما ذكرنا بأوائل الدليل العقلي بأن كل تكليف سواء وجوب أو حرمة، أمر أو نهي، استحباب أو كراهة، لا يتوجه إن لم يكن المتعلق تحت الاختيار. طيب، فهو عمر لم يكن الدخول باختياره وبالتالي خارج عن القدرة، ولذا بالنسبة لعمر لا يوجد أي مشكلة في خروجه. جيد، فإذا خروج عمر من الأرض المغصوبة خروج ليس مبغوض للمولى، ليس منهيا للمولى أبدا، لأن أصل دخوله لم يكن بالاختيار، ليقال من البداية توجه إليه ماذا؟ يحرم الغصب، يحرم الغصب. أخي الغصب يعني أن يدخل باختياره ويغصب، وأنه لم يدخل باختياره، فإذا لا يوجد مشكلة في أصل خروجه. أما زيد، زيد صحيح أنه مضطر إلى الخروج، ولكن اضطراره بسوء اختياره هو نتيجة هذا الاختيار السيء، وهو أنه دخل إلى أرض مغصوبة اضطر للتصرف. والاضطرار بسوء الاختيار كما تقدم معنا سابقا وهو رأي المشهور، موجب لماذا؟ موجب لسقوط الخطاب وبقاء العقاب، وهذا ما عبرنا عنه سابقا. إذا بتتذكروا شو عبرنا؟ بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، ولكن ينافيه خطابا. شو يعني ينافيه خطابا؟ يعني الخطاب لا يمكن أن يتوجه. وضربنا مثال إن لنفترض إنسان الساعة 3 الظهر مأمور بأن يصلي بصلاة مائية والماء موجود، ولكن ذهب وأراق الماء من دون سبب، مش إنه بحاجة يشرب، من دون سبب أراق الماء، قلنا حينئذ لا يتوجه إليه الأمر بالماء، هم قالوا، ولكن يستحق العقاب على ترك الطهارة المائية، ولذا قالوا أصبح مضطر، لكن اضطرار بسوء الاختيار. فكانت قاعدة ذكرناها للمشهور بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، لكن ينافيه خطابا. الآن نأتي بهذه القاعدة على بحثنا. زيد دخل بسوء اختياره، اضطر للخروج وهو اضطرار بسوء الاختيار. الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، يعني هذا الاضطرار المضطر له 5 دقائق وهو يخرج يعاقب عليها. غاية الأمر ينافيه خطابا، يعني لا يتوجه النهي بأنه لا تغصب لا تغصب لا تغصب، لا يمكن أن يتوجه إليه النهي لزيد، ولكن كخطاب لا يتوجه، لكن مع ذلك يعاقب على الغصب. فالعقاب على الغصب موجود في حق زيد ولو كان النهي عن الغصب غير موجود. قلنا هذا التفكيك واضح بناء على قاعدة أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا ولكن ينافيه خطابا. جيد، إذا صار عندنا عمر خروجه ما في أي مشكلة، لا في نهي عن الخروج ولا في عقاب للخروج أصلا، لأنه اضطرار لا بسوء الاختيار. بينما هذا بالنسبة إلى عمر، بينما بالنسبة إلى زيد خروجه يوجد عقاب عليه ولو كان لا خطابة من ناحية لا تغصب بالنسبة إليه. اتضح؟ الآن لنفترض نفس هذا الفرض، الآن لنفترض اثنيناتهم بعض المصل العصر وكان آخر الوقت، هذا أولا. ثانيا ومقدار الصلاة لن يطيل مكثهم في الأرض المغصوبة، كما لو قلنا يصلون إيماء هن ظاهرين. جيد، صلى بده 5 دقائق، خروجهم بده 5 دقائق، لن يستغرق تستغرق الصلاة وقتا زائدا. حينئذ هون السؤال بالنسبة لعمر، يتوجه الأمر بالصلاة من دون أي محذور. لماذا؟ لأنه لا يوجد نهي أبدا، لأنه أصل خروج من الأرض المغصوبة ليس مبغوض، لا يعاقب عليه، لأنه من البداية لا يتوجه إليه نهي، لأنه من البداية لم يكن مقدور. إذن بالنسبة لأغاي عامر لا يتوجه إليه إلا صلي، لأن المفترض أن صلاته لا تأخذ مقدارا زائدا. فبالنسبة لعمر يتوجه إليه صلي، ونقطة على السطر. الخصوصية الثالثة الآن يبتدئ، كل ما ذكرناه كان مقدمة لمعرفة لتصوير الخصوصية الثالثة اللي عنوناها بالخط العريض، وهي أن الأمر والنهي يجتمعان لكن ليسا متعاصرين زمانا. نقول بالنسبة لزيد إذا أراد أن يصلي أثناء الخروج ماذا؟ قالوا أو قد يقال أو قال البعض، لأنه لا مانع أن يتوجه إليه الأمر. لماذا؟ لأن المفترض بعض لم يصلي. طيب والنهي؟ قالوا النهي لم يتوجه إليه الآن لأن النهي ساقط خطابا. نعم النهي كان متوجه إليه متى؟ قبل أن يدخل للأرض المغصوبة، قبل أن يخطو أول خطوة. والله بالله كان يتوجه إليه لا تغصب. لماذا؟ لأنه عنده قدرة على الغصب وليس مضطر وتحت اختياره. نتكلم عن من؟ عن زيد، لأن زيد باختياره دخل، فكان يمكنه أن لا يدخل باختياره، فيصح أن يتوجه إليه النهي قبل الدخول. أما بعد الدخول قلنا أصبح مضطرا للخروج فلا يتوجه إليه النهي. حينئذ السؤال هنا بالنسبة إلى عمر، عفوا بالنسبة إلى زيد، قد يقال صلاة زيد أثناء الخروج يعني يصلي وهو يمشي في الأرض المغصوبة، قد يقال بأن هذه الصلاة لا مانع بأن يتوجه إليها الأمر والنهي، لأن الأمر فعلي الآن يتوجه الآن في آخر دقيقة، بينما النهي ليس فعليا، النهي كان موجود قبل الدخول، إذ بالدخول نتيجة الاضطرار، والاضطرار ولو كان بسوء الاختيار فإنه يسقط الخطاب، فالنهي عن الغصب يسقط. فنقول صلاة زيد في هذه الأرض المغصوبة أثناء خروجه من دون أن تأخذ مقدارا زائدا، هذه الصلاة لا مانع أن يتوجه إليها أمر فعلي ونهي سابق، وبالتالي يلزم على هذا الكلام تكون صلاة صحيحة. طبعا نحن ما عم نحكي عن اللازم صلاة صحيحة أم ليست بصحيحة، ليس هذا هو الهدف. الهدف الرئيسي ما هو؟ هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي أم لا؟ هذا هو بحثنا من أول البحث إلى الآن، يمكن أن يجتمع أمر ونهي أم لا يمكن، صح ولا لا؟ هذا كان البحث بغض النظر إذا أن لا يمكن مثل بالخصوصية الأولى ويلزم الامتناع، امتناع يعني تعارض، تعارض من حل على طريقة التعارض. فإذا محط النظر الرئيسي في البحث هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي أم لا يمكن. في الخصوصية الثالثة عم كرر أنا في الخصوصية الثالثة الكلام أنه هذه الصلاة الصادرة من زيد الداخل بسوء اختياره، هذه الصلاة وهو خارج يتوجه إليها الأمر فعلا، أما النهي ليس موجود الآن. النهي عنها نعم موجود لكن ليس الآن، كان موجودا لكنه الآن سقط بالخطاب. فهذا قد يقال بأنها هذه الخصوصية الثالثة المجوزة لأن يتوجه على فعل واحد على هذا الأمر الواحد وهو الصلاة، يتوجه أمر ونهي. غاية الأمر أحدهما، غاية الأمر أحدهما وهو النهي ليس معاصر، ليس في نفس زمان الأمر لأنه كان سابقا والآن سقط. وبالتالي لا توجد أي مشكلة في اجتماع الأمر الفعلي على الصلاة والنهي السابق عن هذه الصلاة. سيد الشهيد يقول لكن التحقيق عدم صحة هذا الكلام وهذا غير كاف في جواز الاجتماع، بل الامتناع بعد موجود. لماذا؟ لكلمة بسيطة وهي سؤال النهي عن الغصب لماذا توجه؟ عفوا لحيد السؤال، سؤال بالنسبة إلى زيد عندما دخل وتوسط الأرض المقصوبة قلتم سقط النهي عن الغصب، سؤال لماذا سقط النهي عن الغصب؟ النهي عن الغصب لماذا سقط؟ يعني لأن تبدلت الملاكات، يعني عندما كان نهي عن الغصب يعني كان هناك ملاكات مبغوضية وما بعرف شو مفسدة، أما الآن تبدلت الملاكات بعد أن دخل فأصبح تصرفه الخروجي من دون ملاكات مبغوضية ومفسدة، هل لأجل هذا؟ قطعا لا، إنما ارتفع النهي لأنه في مانع من النهي، لا لتبدل في الملاكات، لأنه مضطر والمضطر لا يمكن أن يؤمر بناء على رأي المشهور ترى، لأنه مضطر والمضطر يسقط التكليف في حقه. طبعا اضطرار بسوء الاختيار نتحدث. إذا لو كان سقوط النهي عن الغصب لعدم وجود ملاك في حقه لكان يمكن أن يقال لا مانع، إذ فعلا لا يتوجه إلا تكليف واحد وهو الأمر بالصلاة. لكن الفرض بأن سقوط النهي عن الغصب في حقه لا لتبدل في الملاك، لا لتبدل في الملاكات، بل لأن هناك مانع من أن يتوجه الأمر، وإلا الملاكات والمبغضية في حق هذا الداخل بسوء اختياره بعد موجود. إذا بقيت موجودة فالتنافي موجود بلحاظ المبادئ، فإن الأمر الذي يتوجه الآن إلى الصلاة هو يكشف عن محبوبية هذا الفعل. طيب والنهي صح أنه سقط ولكن مبادئه موجودة، يعني المبغوضية، إذن على فعل واحد وهو الصلاة أثناء الخروج بناء على كلامكم صحيح أن الأمر فعلي والنهي ليس بفعلي، لكن الأمر الفعلي مبادئه فعلية والنهي الذي ليس بفعلي مبادئه فعلية، لأنه لم يسقط النهي لتغير في الملاكات. إذن سيبقى التضاد والتنافي بلحاظ المبادئ، إذن هذا لن يحل المشكلة. هذا كله إضافة إلى أن هذا الكلام كله مبني على رأي المشهور، وهو أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا ولكن ينافيه خطابا، أما بناء على ما ذكره الشهيد الصدر صادقا في الرد على المشهور قال الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا ولا خطابا، كما أنه يستحق العقاب مع ذلك يتوجه إليه الأمر والنهي حتى لو كان الاضطرار بسوء الاختيار. فالتكليف الفعلي بعده موجود، بس غاية الأمر ماذا قال هو سابقا، لكن الفاعلية ساقطة لكن الفعلية بعده موجودة، وبناء عليه هو واضح جدا الامتناع لأنه أثناء الخروج الأمر خب جيد أنت تقول الأمر بالصلاة يتوجه، والنهي أنا أقول ليست المبادئ فقط موجودة بل نفس التكليف الفعلي بالنهي بعده موجود حتى لو كان اضطرار بسوء الاختيار. إذا الخصوصية الثانية الثالثة ولم تنفع شيء، لأنه بالحقيقة عدم التعاصر الزماني إنما يتم على رأيهم، أما على رأينا ما عاش إلى معنى أن تقول ماذا لا يوجد تعاصر زماني بين الأمر والنهي، بل يوجد تعاصر زماني. إذا الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار لا عقابا ولا خطابا. إذا والله بالله تالله زيد أثناء خروجه كما يتوجه إليه كما تقولون أمر بالصلاة يتوجه إليه حرمة الغصب ولا تقصد، حتى لو كان اضطرار بسوء الاختيار حينئذ اجتمع الأمر والنهي على شيء واحد وهذا ممتنع، فالخصوصية الثالثة لم تحل المشكلة. جيد نقرأ. الخصوصية الثالثة أن نسلم بأن الخصوصيتين السابقتين غير نافعتين لدفع التنافي. جيد، لأنه إذا قلنا مثلا الخصوصية الثانية كافية لدفع التنافي، مثلا الخصوصية الثانية كانت تعدد العنوان، إذا قلنا كافية لدفع التنافي كما هو رأي الشهيد الصدر ما عاش إلى معنى، أن لو كانوا فعليان لا توجد مشكلة، فكيف إذا أحد فعلي على رأي المشهور والثاني ليس موجود الآن موجود سابقا؟ يعني نور على نور. أن نسلم بأن الخصوصيتين السابقتين غير نافعتين لدفع التنافي، وأن الصلاة في المكان المغصوب لا يمكن أن يجتمع عليه أمر ونهي بعنوانين، ولكننا نفترض أنها متعلق نفترض أنها يعني الصلاة متعلقة أو متعلقة للأمر، متعلقة عندكم محركة يعني الأمر تعلق بها فهي متعلقة الأمر، ولكننا نفترض أنها يعني الصلاة بعده هلأ عم بيعنون بالخط العريض ترى عمن يتكلم عن صلاة زيد أثناء الخروج، ماذا يوجد فيها؟ أنها متعلقة للأمر لأنه توجه إليها الأمر، والنهي بس غاية الأمر مع عدم تعاصرهما في الفعلية زمانا، لأن النهي عن هذه الصلاة كان قبل الدخول بعد الدخول سقط. حينئذ فيبحث عما إذا كان هذا نافعا في دفع التنافي أو لا، هل هذا ينفع في دفع التنافي أو لا؟ ومثاله المقصود حالة طرو الاضطرار بسوء الاختيار، حالة طرو الاضطرار لكن كيف؟ بسوء الاختيار. جيد، وتوضيحه أن الإنسان تارة يدخل إلى الأرض المغصوبة بدون اختياره هذا عمر، وأخرى يدخلها بسوء اختياره هذا زيد، وفي كلتا الحالتين يصبح بعد الدخول مضطرا إلى التصرف في المغصوب بالمقدار الذي يتضمنه الخروج، ونحن فرضنا أن الخروج بده 5 دقائق يعني مضطر للتصرف في المغصوب 5 دقائق، غير أن هذا المقدار يكون مضطرا إليه لا بسوء الاختيار في الحالة الأولى، صح في الحالة الأولى لا بسوء الاختيار بالنسبة لعمر، ومضطر إليه انتم هون عندكم مشاك مضطرا إليه قبل وهيدي مضطرا هون حاططها ومضطرا، ومضطرا إليه بسوء الاختيار في الحالة الثانية. ويترتب على ذلك أن هذا المقدار في الحالة الأولى بالنسبة لعمر يكون مرخصا فيه من قبل الشارع، ما عنده أي مشكلة بخروجه، لن يقول له أريد أن أعاقبك، بل بالعكس بارك الله فيك لأنك تريد أن تخرج من الأرض المغصوبة، خلافا للحالة الثانية لزيد، لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي المسؤولية والإدانة كما تقدم، ولكن النهي ساقط على القول المتقدم اللي هو رأي المشهور بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وينافيه خطابا. وعليه فلو كان وقت الصلاة بعد ما اتضح الآن الخصوصية نرجع إلى بحثنا لتصوير الصلاة، وعليه فلو كان وقت الصلاة ضيقا وكان بإمكان المكلف أن يصلي حال الخروج بدون أن تطول بذلك مدة الخروج، فصلى بنفس خروجه ولو إماء. فهذه صلاة في المكان المغصوب، ولا شك بالنسبة لعمر ولا شك في وجوبها في الحالة الأولى. لماذا؟ لأن الخروج ما في أي مشكلة، حتى عقاب، حتى مبغضية بالنسبة له لأنه غير قادر. ولا شك في وجوبها في الحالة الأولى لأن الخروج باعتباره مضطرا إليه لا بسوء الاختيار، غير منهي عنه منذ البدء، من الأول لا يتوجه إليه لا تغصب، لأن المفترض من الأول ما عنده قدرة على ترك الغصب. المهم الحالة الثانية، هون محل النزاع. أما في الحالة الثانية فقد يقال بأنها منهي عنها ومأمور بها، غير أن النهي والأمر لم غير متعاصرين زمانا، ومن هنا جاز ثبوتهما معا، وذلك لأن النهي سقط خطابا بالاضطرار الحاصل بسوء الاختيار، وإن لم يسقط عقابا وإدانة، فإذا النهي مش موجود الآن، موجود سابقا ولو كان في عقاب. والأمر توجه إلى الصلاة حال الخروج بعد سقوط النهي، فلم يجتمعا في زمان واحد، فقد يقال بأنه لا توجد أي مشكلة في أمر فعلي ونهي ليس بموجود الآن بل ساقط، ولو كان نهي عن هذه الصلاة لكن ليس بموجود الآن. انتبهوا، بدي أرجع عيدة، صرت قايلها 3-4 مرات بس بدي أرجع عيدة. النهي الذي كان قبل الدخول للأرض المغصوبة، هي الأرض المغصوبة وهو واقف هنا، كان منهي عن التصرف في المغصوب. التصرف بالمغصوب شو؟ كم مثال له؟ 3 أمثلة. دخول هذا التصرف المغصوب، البقاء يقعد بقلبه ويمسك سيجارة يولع سيجارة، تصرف في مال الغير من دون إذنه، والخروج هذا كله غصب. النهي عن هذه الثلاث التصرفات كان موجود بس سابقا، ولذا الصلاة أثناء الخروج منهي عنها، لكن ليس بنهي فعلي، بنهي سابق. إذا النهي السابق هو النهي عن كل تصرف في ملك الغير، وواحدة من التصرفات في ملك الغير هي خروجه، والتي اجتمعت مع الصلاة، فأصبحت صلاته أثناء الخروج تصرف غصبي، فهو منهي عنه. غاية الأمر ليس بنهي موجود الآن بل بنهي كان موجود سابقا، لكن التحقيق أن ذلك لا يدفع التنافي بين الأمر والنهي. لماذا؟ لأن سقوط النهي لو كان لنسخ وتبدل في تقدير الملاكات، ولا أمكن أن يطرأ الأمر بعد ذلك، من أول ساعة فيش مشكلة يجي الأمر، أصلا ملاك لا يوجد، هل لنسخ أو غير نسخ. وأما إذا كان بسبب الاضطرار بسوء الاختيار الذي هو نحو من العصيان، فهذا إنما يقتضي سقوط الخطاب للمبادئ النتيجة، فالتنافي بلحاظ المبادئ ثابت على كل حال. يعني انت يعني بعبارة تانية، كل اللي عملته انت وأصرت ذهنك لتقول عندي أمر فعلي، نهي ليس بفعلي، خير جيد، لكن ملاك هذا النهي موجود الآن فعلي أم لا؟ موجود، انتهينا. فالتنافي بين ملاك الأمر وملاك النهي الموجود، هذا إذا أخذنا بالقول السابق الذي يقول بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا، ينافي خطابا إن لا يوجد خطاب. وإذا أنكرنا هذه المنافات كما هو مختار السيد الشهيد، فالأمر أوضح، لأنه حينئذ سيكون الأمر والنهي متعاصرين زمانا، ليس فقط مشكلة مبادئ بل نفس الأمر والنهي. جيد، هذا بالنسبة إلى الصلاة، صح ولا لا؟ الآن هن عم يبحث العلماء عن المسألة، تبين عندنا مشكلة جديدة. أخي انسى الصلاة، الصلاة شو؟ أصلا انساها، أصلا زيد وعمر صلوا قبل الدخول إلى الأرض المغصوبة، جيد؟ نيناتهم صلوا قبل الدخول إلى الأرض المغصوبة، وجاء زيد مسك عمر ودخلوا إلى الأرض المغصوبة. هلا واضح بالنسبة لعمر الخروج ليس محرم، هالكلام بالنسبة لمن؟ لزيد. قبل قليل في الخصوصية الثالثة كنا نبحث عن عنوان الصلاة، صلاة شو أمر بها. الآن نتيجة هيدا البحث تبين في مشكلة جديدة. ما هي هذه المشكلة الجديدة؟ هي نفس الخروج من الأرض المقصودة. شو حكمه؟ محرم واجب؟ لا محرم ولا واجب. طب يستحق العقاب؟ لا يستحق العقاب. طب يستحق الثواب لأنه عم يتخلص من الغضب ولا لا يستحق الثواب؟ فنشأت مشكلة بأن الخروج من الأرض المغصوبة ما هو حكمه؟ انسى الصلاة، صلاة تركناها مصلين أصلا، الخروج ما هو حكمه؟ هذه المشكلة نشأت عند العلماء، وهذه المشكلة حاصلها. جيد، نكتب حاصلها ثم نكتب الحلول التي ذكرت. ثلاث حلول ذكرت في كتابنا، ومناقشة هذه الحلول أيها صح وأيها ليس بصح إن شاء الله إلى الغد. إذا عندنا مشكلة جديدة ترتبط بالخروج من الأرض المغصوبة، ما هو حكم الخروج؟ نفس الخروج حتى لو تقول لا توجد صلاة. جيد، حاصلها، حاصل المشكلة، حاصلها ألف، قد افترض كون الخروج مقدمة للتخلص من الغصب. لنفترض أني بالأرض المغصوبة، خروجي مقدمة، مقدمة لماذا؟ لأتخلص من الغصب. لا أستطيع أن أتخلص من الغصب إذا بقيت واقف محلي، فإذا بصير من بين مقدمة الواجب، فبصير مقدمة للتخلص من الغصب. باء، التخلص من الغصب واجب، التخلص من الغصب واجب. جيم، مقدمة الواجب شو؟ واجبة. ألف باء جيم، شو بينجو نتيجة؟ فيكون الخروج واجبا فعلا محكوم بالوجوب، فيكون الخروج واجبا فعلا. هذه نتيجة ألف باء جيم. هلأ هذه النتيجة ضمن دال، دال مع كونه يعني كون الخروج ماذا؟ منهيا عنه بالنهي السابق، بالنهي السابق الذي لا يزال فعليا بخطابه، بخطابه وروحه معا. هذا على رأي مين؟ أحسنت، أو بروحه وملاكه فقط. هذا على رأي المشهور. صار الخروج بحسب نتيجة ألف باء جيم واجب، مع كون الخروج على رأي السيد الشهيد منهي عنه مبغوض، وعلى رأي هني مبغوض، صار عندنا واجب ومبغوض. ولذا قلت لكم صار نشأت مشكلة جديدة، مشكلة هذا الخروج شو هو؟ شو حكمه؟ ليست مسألة صلاة، هذه مشكلة جديدة. ذكرت لها عدة حلول، الحلول أو الأجوبة، حلول أو الأجوبة، يوجد عدة حلول. الحل الأول، مش مشكلة فلتكن أصولية فقهية بهذا المثال، ما أكثر علم الأصول. بكرة إن شاء الله بتشوف خاصة بحث خارج السير الخوي، أمثلة كثيرة جدا لأدنى مناسبة بروح السير الخوي لتطبيقات فقهية، بيتعرض كتير أصول وغير أصول وعلم كلام واللي بدك إياه. طبعا هلا هذا المثال لانه مثال. هلا عبكرة ان شاء الله رح يقول السيد الشهيد الحل الاول للشيخ الاصفهاني. عبكرة السيد الشهيد رح يقول للشيخ الاصفهاني حلك مش تام، بس لو تام بتم بهيك مثال. بس احنا عندنا امثله ثانيه، ولذا ساعتها شو بيصير فيك تعملها اصوليه، يعني مش مرتبطه بهذا المثال. واحد، الحل الاول ان الخروج، هلا شو دليله عبكرة ان شاء الله، بس هلا نذكر الحل الاول تاني التالي فقط. ان الخروج ليس مقدمة للواجب، يعني عم بيشك باي مقدمة من هون، بألف ام بباء ام بجيم ام بدال، اي مقدمة عم ينكر؟ ألف. أنا كتبتهم على اللوحة كرمال هيك حتى نعرف كل واحد من الحلول على شو عم بحط إيده، أي وحدة من هول أربعة ما عجبته. فإذا بناء على الترتيب اللي ذكرناه، إذا الحل الأول ينكر ألف. الحل الثاني، الحل الثاني يقول الحلول الأول، الحل الثاني تخصيص دليل حرمة التصرف في المغصوب على نحو ينفي وجود نهي من أول الأمر عن هذه الحصة من التصرف. شو يعني؟ قبل ما نقول هذه اشكال على اي وحده من هون مع انه واضح، بس شو يعني؟ لاحظوا، قبل شوي قلت لكم هي الارض المغصوبه، زيد وعمر واقفين برا، المهم زيد توجه اليه يحرم الغصب. الغصب كم فرد له؟ دخول بقاء خروج، فالنهي كان موجود هون. قد يقال بان هيدا النهي الموجود هون يشمل النهي الدخولي والنهي البقائي، مش النهي الدخول، يشمل الدخول في الأرض المغصوبة والبقاء في الأرض المغصوبة، أما الخروج بالأرض المغصوبة هيدا الحصة منه ولو كان تصرف في ملك الغير، ولكن بما أنه خروج النهي لا يشمله. هذا الجواب الثاني، تخصيص دليل حرمة الغصب في المغصوب، يعني لا تغصب الذي كان هون متوجه إليه بيحرم كل تصرف في الغصب سواء دخولا أم بقاء أم خروجا. الجواب الثاني يقول تخصيص الثلاثة لا ليست بحرام، على نحو ينفي وجود نهي من أول الأمر، يعني من لما كان خارج الأرض ما في نهي. عن ماذا؟ عن هذه الحصة. أي حصة؟ شو يعني عن هذه الحصة؟ يعني الحصة الخروجية، لأنه في حصة دخولية وفي حصة بقائية وفي حصة خروجية. الإشكال نشأ بالخروج من الأرض المغصوبة بهذه الحصة. جيد، هذا الحل الثاني. إشكال على ماذا؟ إشكال على دال، إذن ينكر دال. دال شو كانت؟ مع كونه منهيا عنه بالنهي السابق، مع كونه عن الخروج. الجواب، حرمة الغصب لا تشمل الغصب الخروجي، تشمل الغصب الدخولي والغصب البقائي. هذا الحل الثاني. الحل الثالث، الحل الثالث مولينا الكرام، انخرام، أن نقول بانخرام قاعدة وجوب المقدمة. يعني إنكار أو إشكال، يعني إنكار عموم جيم مقدمة الواجب واجبة، ما منسلم فيها على إطلاق. من قال مقدمة الواجب واجبة؟ في بعض الموارد مثل الخروج ولو كان مقدمة للتخلص، لكن دليل مقدمة الواجب واجبة ما بيشمل هذا النوع من المقدمية. انخرام قاعدة وجوب المقدمة، يعني نقول بها لكن لا نقول بها في كل الموارد. طي المسافة للحج نقول به، لكن خروج، لأنه مقدمة للتخلص، لا نقول بأن هذا الخروج واجب من باب أنه مقدمة للواجب، فهو العقل لا يقول هكذا مقدمة تكون واجبة. جيد. وقد واجه، نقرأ هذا المقدار، وقد لا بكون تخصص، أصل دليل وجوب مقدمة الواجب لا يشمل هذا الأمر. وقد واجه الأصوليون هنا مشكلة اجتماع الأمر والنهي من ناحية أخرى غير مسألة الصلاة. ناحية الأولى كان في صلاة، الآن انسى الصلاة أخي، نفس عملية الخروج ماذا؟ وحاصلها أنه قد افترض، هلا أنا نفسهم اللي قالوا السيد أنا بس جعلتهم واحد ألف باء جيم دال ومش عارف ألف، قد افترض كون الخروج مقدمة للتخلص الواجب من الغصب. لاحظوا بس أنا هيدي فككتها جعلت ألف وباء، هو قال قد افترض كون الخروج مقدمة للتخلص الواجب، أنا قلت مقدمة للتخلص من الحرام، باء والتخلص من الحرام واجب، تخلص من الغصب واجب، جيم ومقدمة الواجب واجبة، نتيجة ألف باء جيم فيكون الخروج واجبا فعلا، ضم لدال مع كونه منهيا عنه بالنهي الصادق، هذا النهي الصادق الذي لا يزال فعليا بروحه بخطابه وروحه معا على رأي سيد الشهيد، أو بروحه وملاكه فقط على رأي المشهور، على الأقل على رأي المشهور ملاك. طب شو ما نساوي؟ ثلاث حلول. فهل يلتزم بأن الخروج ليس مقدمة للواجب من كر ألف، أو بتخصيص في دليل حرمة التصرف في المغصوب، بس التخصيص كيف؟ على نحو ينفي وجود نهي من أول الأمر عن هذه الحصة. شو يعني عن هذه الحصة؟ يعني الحصة الخروجية، يعني التصرف اللي بيكون في الخروج، أو بانخرام في قاعدة وجوب المقدمة وجوها بل أقوال. غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.